السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نفوس مطمئنة، ويشرفني ويسعدني أكون معاكم دكتور أحمد فوزي صبرة استشاري الصحة النفسية. لسه مكملين مع سلسلة صحتنا النفسية، سلسلتنا طويلة جدا ما شاء الله، وفيها متابعين كتير جدا لما لقونا بنتكلم عن كل حاجة تخصهم. أولا كل سنة وأنتم طيبين. هنكمل النهاردة السلسلة بتاعتنا بموضوع مهم جدا، اتكلمنا عن القلق النفسي ومشاكله واعراضه، وازاي لقينا ناس كتير بتتواصل معانا وعندها قلق وتوتر جامد جدا، وبدانا نشرح لهم ايه هو القلق. وبعدين اتكلمنا عن الوسواس القهري والتطور من القلق للوسواس، وايه شكل الوسواس، ممكن يجي لنا في حاجات كتير واشكال كتير ومظاهر كتير، وقلنا ان الوسواس او القلق يعالج تماما ويشفى تماما. النهارده هنتكلم عن نفس الموضوع بالظبط، هنتكلم عن حاجة مهمة اسمها الخوف. الخوف اللي كتير من الناس بتشعر بيه، الخوف المرضي. عنوان حلقتنا النهاردة الخوف المرضي. ويا ترى ايه هو الخوف المرضي، ويا ترى له علاج ولا ملوش، ويا ترى الخوف ده هو اللي بيجي لكل الناس ولا ده نوع مختلف عنه، وهل الخوف المرضي مكتسب ولا وراثي، وهل بيجي فجأة ولا بيجي على مراحل، ويا ترى شكله ايه واخباره ايه وعامل ايه وهنتعالج منه ازاي. لكن دايما ببدأ بالبشرة، مرض الخوف يشفى تماما، يعني مفيش حاجة اسمها ان المرض ده ما بيخفش، لا المرض بيشفى تماما وبفضل الله، يبقى مفيش حاجة اسمها خوف مرضي. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ مع بعض في الخوف. اول حاجة لما نيجي نتكلم عن الخوف، الخوف ده بتبقى شيء الانسان بيكتسبه. طب ايه الفرق بين الخوف الطبيعي والخوف الغير طبيعي، عشان ابدا اميز هل انا الحلقه دي تخصني ولا انا هسمع الحلقه بس عشان افيد بيها الناس اللي حواليا. اول حاجه لازم نعرفها ان لازم يكون عند الانسان خوف طبيعي. خوف طبيعي يعني شيء بيجي لك ينظم لك حياتك، لو مش موجود يبقى عندك مشكله. الخوف الطبيعي ان انا اخاف مثلا على مستقبلي فابدا اشتغل عليه، اخاف على دراستي فابدا اذاكر، اخاف من ربنا فاقوم اصلي، اخاف من شيء ممكن ياذيني فابعد عنه. إذا أنت بيجي لك أنواع من المخاوف بتساعدك على أنك تحافظ على حياتك وتنجح، ده خوف طبيعي لازم يكون موجود عند كل واحد مننا. كده كويس؟ يبقى طبيعي أن أنا يكون عندي خوف؟ آه. أمال إمتى يتحول الخوف ده لخوف مرضي؟ الخوف المرضي هو برضو نفس الخوف اللي بنتكلم عنه، بس درجته زادت، وصل بيه الموضوع أنه بقى بيوقف حياتك، بقى بيبوظ لك النشاط اللي أنت شغال فيه، بقى دلوقتي وانت قاعد بتنظم كل حاجة في حياتك تلاقيها درجاتها زادت فالنشاط نفسه وقف. تعال ندي مثال بسيط عشان يبقى واضح. انا خايف من ربنا، فدرجة الخوف عليت جدا لدرجة ان قاعد ليل نهار بعيط، ولدرجة اني مش عارف احافظ على صلاتي، ببوظ الصلاة من شدة الخوف. طيب انا خايف مثلا من حيوانات حوالينا، فبدأت الاقي نفسي بتجنب الشوارع وبتجنب الخروج عشان ما قابلش الحيوان ده في طريقي. انا خايف من الطيران لدرجة ان انا مصالحي او سفري بقى بيتلغي تماما، او استخدم اساليب شاقة جدا ولا اني اركب طيارة. حياتي بدأت تقف نتيجة خوفي، بدأ يأثر على انشطة حياتي، بدأ يسبب لي مشكلات. اذا الخوف اللي بتكلم عنه هو الخوف بدرجة عالية جدا تسبب لك مشكلات، بدل ما كان بينقذك ويساعدك بقى خوف بيعمل لك مشاكل كتير في حياتك. طيب يا ترى موضوع الخوف واحنا بنتكلم عنه ليه كام صورة او كام شكل؟ اولا الخوف ملوش مقياس او عدد من الاشكال، كل شيء ممكن ينطبق عليه الخوف، بل انه ممكن ينطبق على حاجات غير طبيعية. يعني ايه؟ يعني ناس بتخاف من الدكتور الاسنان مثلا، ناس بتخاف من العمليات والجراحة، ناس بتخاف من الابرة زي الاطفال لما يجي مثلا حد يديله حقنة، فخلاص كلمة الحقنة عملت له خوف مرضي لدرجة انه لو عيان والدكتور قال ياخد حقنة يعيط وينهار ومش عايزها. في ناس عندها خوف من العلاج من الادوية، يقولك اه انا طول عمري الحمد لله اه ما باخدش ادوية. طيب ولو انت تعبت وحد كتب لك دواء؟ لا مش هاخده. ايوه ثواني، لا انت المفروض علاجك الصح انك تاخده. لا انا ما بحبش اخد الادوية دي كلها مضرة، انا عندي خوف منها ما بحبش اخد دواء. يبقى وصل هنا ان المشكلة بدأت ايه؟ تسبب له مشكلات في حياته. خوفه من الحاجات اللي بنتكلم عنها دي، ده مش طبيعي، ده مرضي. ليه بتقول كده؟ لان ده بيبقى بيبوظ حياته، مش ماشي في الاطار السليم لحياته، مش ماشي في الشكل الصح لحياته. الخوف المرضي اشكاله كتيره جدا من اي حاجه في الدنيا بقى، يعني تلاقي ناس بتخاف من البحر، ناس بتخاف من المرتفعات، ناس بتخاف من الاسانسير، ناس بتخاف من الملاهي، ناس بتخاف من الكذا، ناس بتخاف من كل شيء. يبقى اذا انا ما عنديش نوع محدد للخوف، لكن عندي مفهوم محدد عن الخوف. اذا انت واحد بتخاف بدرجه ممكن تعمل لك مشكلات في حياتك، ممكن توقف لك حياتك، اعرف ان ده الخوف المرضي، اعرف ان انت اللي معانا النهارده في الحلقه. الخوف ده له صور كتير شفناها في العيادات، خوف مثلا زوجه من الحشرات، من الصرصار، فتطلع الزوجه حابسه نفسها في الاوضه طول اليوم، انشطه الحياه كلها وقفت، ما عملتش اكل، ما عملتش شرب، خايفه تخرج تراعي اولادها. ليه؟ عشان كان في صرصار موجود. متخيل مدى ان اليوم كله وقف، الحياه وقفت عشان خاطر في صرصار، في حشره؟ طبعا انا بتكلم كده اي حشره بقى، الفار، الحاجات اللي بتلاقي مثلا النساء بتفزع منها. طب ده خوف ايه؟ لا، خوف مرضي. خوف مرضي ازاي؟ دي حاجه بتخوف شكلها مجز، بس ما توقفش حياتي، ما تخلينيش ما اعملش انشطه طول اليوم، ما تخلينيش ما اخرجش اشوف انشطه اللي ورايا، ما تخلينيش، وهكذا. طب هل النهارده انا بتولد بالخوف ده؟ يعني انا خدت الخوف دوت وراسي، ولا الخوف ده مكتسب؟ لا، الخوف مكتسب. الله عز وجل ما بيخلقش حد خايف، لكن بيبقى الانسان عنده مشكله انه بيكتسب الخوف من الناس اللي حواليه. يعني ايه من الناس اللي حواليه؟ من طريقه التربيه. اديك مثال بسيط، لو الاب والام احدهم ما بيخاف من شيء معين كده، كويس، او الخبرات اللي حواليا فيها حد بيخاف من الاشخاص اللي حواليا، هبدا تلقائي انا كمان اكتسب الخوف منه. يعني لقيت الام بتخاف من الحشرات وبتجري منها وتتنط فوق الكنبه وحاجات زي كده، انا معرفش هو ده بيأذي ولا لا، بس انا كمان بدات وانا صغير اعمل زيهم واهرب. انا مش فاهم هو ايه، بس واضح من سلوكياتهم كده ان ده في خطر، وان لازم اعمل زيهم وابعد عن الخطر ده. فبدات انا كمان بمجرد ما اشوف الحشره دي او اشوف الشيء ده ابعد عنه فورا، انط زيهم بالظبط. ففي وجودهم او غير وجودهم انا بقيت عارف ومكتسب لفكره ان لازم ابعد وانط بعيد عنه. نفس الفكره بقى وانت بتسمع مثلا الناس اللي بتحب تتفرج على افلام رعب وهم صغيرين ومش مستوعبين قوي القصه، فيبدا يتفرج على مشهد او فيلم معين بيخوف قوي من البحر، ويطلع لك بقى اسماك مفترسه، تيجي بعد كده الاسره تاخده رحله وتوديه البحر وتقول له يلا ننزل، على طول الترجم معاه مشهد انه لو نزل هيحصل له بقى زي ما حصل في افلام الرعب، فيبدا مش عايز ينزل البحر. في خوف مكتسب من مشاهد او خبرات حقيقيه، انا موجود في البحر مثلا وحصل قدامي حاله غرق، مباشرة بقت الصورة في ذهني على طول، فبقيت مش ممكن اركب، سوري، مش ممكن انزل البحر، او الناس اللي بتركب مراكب، او الناس اللي في طيارات، او اللي يحصل قدامه خبرة سلبية، فيبدأ هنا يجيله خوف مكتسب. فعشان كده حتى المراحل العمرية ما تقدرش تقول امتى المرحلة اللي بيجي فيها الخوف. الخوف ممكن يجي في اي مرحلة عمرية. يقولك انا كنت زمان ما عنديش خوف من الحاجة دي، اصبحت بخاف منها. يعني مع المراحل العمرية والسن وهو بيكبر، في ناس تتجاوز مخاوفها، وفي ناس العكس يجي لها الخوف على كبر من اشياء كتير ما كانوش بيخافوا منها. ناخد اتصال تليفوني. السلام عليكم. أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. فا
عايز اسأل حضرتك على حاجة.
تحت امرك.
انا على طول خايفة وبخاف على والدتي جدا، بحس ان هي يعني والعياذ بالله تروح مني، بخاف على الناس القريبة مني، بحس ان هم هيضيعوا مني وكده.
طيب استاذنك، الخوف ده بقاله قد ايه معاكي؟
نعم،
الخوف ده بقاله قد ايه معاكي؟
من ساعه ما التزمت، يعني ساعه ما ربنا هديني يعني ولبست النقاب وكده.
طيب ده من مده قد ايه؟
من 5 سنين.
من 5 سنين. انت عندك كام سنه؟
انا عندي 27.
تمام. حصل قبلها اي حالة لا قدر الله، مرض لشخص، وفاة لشخص عزيز او حد من قريب او كده؟
لا، هي والدتي تعبت من كده، فانا بقيت خايفة عليها، ومن ساعتها وانا خايفة عليها، خايفة على بابا، خايفة على اخواتي.
تمام. طيب هل كان في اي، قبل الخوف ده ما يجيلك، كان في اي مخاوف من حاجه تانية؟ يعني كنت حساسه بزياده، بتتوتري بسرعه؟
لا، انا كان عندي على طول اللي هو الوسواس في الوضوء والوسواس القهري في الوضوء، دايما عندي الموضوع.
اعزك الله. هجاوبك على سؤالك، خليكي معايا لان هو صميم حلقه النهارده.
شكرا،
ربنا يبارك لي في عمرك يا رب. معانا ام حمزه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا فندم.
لو سمحت يا دكتور، انا عندي الموضوع اللي هو المخاوف دوت. انا
تمام
بالنسبه لجوزي دايما افكر ان هو مات
تمام
دايما كده. وانا قبل ما اتجوز كنت يعني، وكمان افكر ان هو مات، وافكر بعد ما ممكن اللي هيحصل لي وكده.
تمام
وقبل ما اتجوز كان برضه الموضوع ده معايا في والدي، بس كان اقل شويه.
تمام
ودلوقتي ابني
ابنك
اقعد
بيجيلك
دايما
عليه ايه بقى؟
احلم، احلى لا احلم بيه دايما. هو عنده نزيف بينزف من مناخيره،
تمام
دايما اتخيل ان انا مثلا خرجت وجيت لقيته جه مغرق الدنيا دم. دايما الصوره دي في دماغي،
تمام
وكنت بحلم بيه وهو صغير يعني من حوالي 2 3 سنين. دايما دايما كوابيس اشوفه في الحلم، بيموت بيقع من بلكونه، اصحى من النوم بصوت عليه.
تمام طيب السؤال بقى، احنا عندنا اعراض تانية غير دوت؟ يعني بيجي لنا واحنا صاحيين اعراض جسمية مثلا، قولون عصبي، حاجة زي كده؟
هو انا في وجع في رجلي، والدكاتره يعني مش عارفين دوت من ايه، يعني
تمام
اللي هو المنطقه بتاعه الانكل ديت كشفت كذا مره
بيقول لك
بتورم.
سليمة ما فيهاش اي حاجة.
هي كويسه، هي بس التهاب، يديني علاج. يعني مره رحت كشفت عند الدكتوره، مجرد ان انا دخلت للدكتوره بقيت كويس.
تمام جدا، ده نفس صرف اصلا. تمام
سؤال تاني بقى معلش، عن
اتفضلي تحت
ابني.
امرك. لا لا اتفضلي.
ابني عنده 6 سنين
تمام
اللي انا بكلم حضرتك عنه ده.
اوكي
عندي جدا جدا جدا، ما بقدرش، مش يعني انا ضعيفه معاه، هو قوي قوي عليا يعني.
قوي
انا
في ايه؟ في شخصيته، في قراراته؟
هو جامد، هو اساسا شخصيته ما شاء الله قيادي ماشي. يعني لما بيجي يلعب مع الاطفال وكده هو يبقى هو القائد بتاعهم، وهو مش عارف ايه وكده.
تمام
بالنسبه بقى ان مثلا ايه، هو عمل حاجه غلط عايزه مثلا اهدده، لو عملت غلط هسحب منك مثلا التاني، هسحب منك كذا، مش هخليك تلعب.
انت هتسحبي منه كعقاب صح كده؟ طيب بيجيب
إيه
معاه
يقول
نتيجة
لي
ولا ما بيجيبش؟
لا خدي التابة اهوت، ومش رايح الدرس ومش عامل الواجب.
تمام
إيه مثلا مش هنزلك تلعب ماشي عادي، انا قاعد مفيش مشاكل.
اوكي في حاجة تانية غير العند عنده؟
هو بقى الواجب، وصوته عالي عليا دايما، دايما بيعلي صوته عليا، وساعات بيحس ان هو ايه بيهودني، طب خلاص طب انا اسمع كلامك، طب مش عارف ايه. انما طول النهار بقى في موضوع الواجب والدرس والمدرسه والحاجات ديت بيماطل معايا. طب انا بس هتفرج دلوقتي على الكرتون دوت وبعد كده هعمل الواجب، طب بس مش عارفه هنزل العب شويه مع العيال وهعمل الواجب كده، لحد ما يعيش الواجب الا لما بابا يجي بالليل من الشغل الساعه 10 11 كده،
طيب ربنا
يفضل طول
يخليهولك يا
النهار.
رب وهجاوبك عليها، خليكي معانا ناخد الأسئلة كلها وهجاوبك حالا، مش يعني فورا هيكون
طب
الإجابة عندي.
معلش بس سؤال كمان،
أنا هي بنتين اتفضلي.
بنتي عندها 9 سنين
9 سنين تمام
ويعني هي بتغير عليا. يعني انا مثلا اكون انا مثلا مع اخواتي، لما اكون انا رايحه عند اخواتي بنات،
ماشي
اما تلاقيني في وسطهم وانا مثلا ايه بتكلم معاهم في حاجه مش عايزاها تسمعها، فانا برضه بفرح مشاعرها واقول لها قومي، لان مفيش اطفال هناك فمش
دي بنتك
هتلاقي حد
الأولى
تقعد
صح؟
معايا. نعم
دي بنتك الأولى يعني أول بنت عندك؟
دي اول بنت.
تمام كده
فما بقول لها اطلعي، لما اقول لها اطلعي تزعل، فما بقولهاش اطلعي، ما ممكن اغمز لحد فيهم بعيني، نتكلم بكلام متداري قدامها، فهي طبعا بتفهم،
طبعا
تقعد تعيط وتصوت، انا بكره اجي هنا، انا ما بحبش اجي هنا، انا مش عارف ايه. كمان ليا اختي اصغر واحده في اخواتي البنات، هي متعلقه بيها، يعني هي اصغر واحده عندها حوالي 16 سنه،
تمام
فهي بتلعب معاها كانهم معلمين عقل واحد.
كأنهم اصحاب.
فهي كمان ايه لما بنقعد مع بعض بتغير، يعني انتوا الاثنين كده لقيتوا صحاب، وانتوا الاثنين اصلا صحابي،
حلوة جدا،
فانتوا الاثنين بقيتوا مع بعض وانا بقيت لوحدي.
ده انا عيوني
وكمان
عجبتك
لما
خالص.
تيجي يكون مثلا في حاجه خاصه بيا، مثلا مشكله مع باباها او مشكله في اي حاجه مش عايزه اعرفها، تقعد تقول لي قولي لي، اقول لها مش هينفع، دي مشكله بيني وبين ابي مش هقول لك دلوقتي، تقول لي لا انا لازم اعرف. مش انت بتقولي انت صاحبتي، خلاص يبقى انا كده كمان اسراري مش هقولها لك، احنا كده مش صحاب.
كده ممتاز، كده انت اديتيني اجابه سؤالك في ثانيه، خليكي معايا وتابعيني. اوكي
ماشي يا دكتور،
الله يبارك فيك، تسلمي لي. معانا ام يوسف، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا فندم، ربنا يعزك.
لو سمحت يا دكتور، معايا ابني بيخاف من اي حاجه.
كام سنه هو؟
8 سنين. 8 سنين
تمام،
يعني
بيخاف من ايه
ممكن
بقى؟
يحلم باي حاجه.
لا يحلم ولا بيخاف واقعيا؟
لا يعني واقعيا محلم بحاجة، يعني مثلا بقالي يومين كده لقيته صاحي الصبح يقول لي انا شفت حاجة في الحمام في الحلم، وقايم كل ما يعدي من الحمام يجري بسرعة يقفل له الحمام عشان يعدي.
تمام.
نفس القصة، اي حاجة يشوفها ممكن يخاف منها، قطة يتفزع منها جامد،
تمام.
يعني لو شافها على غفلة كده يتفزع منها، لو انا جيت جنبيه ومثلا هو مش حاسس بيا وشافني على غفلة يتفزع قوي.
طيب سؤال واحد، حضرتك اكتر قلقا ولا بابا؟ يعني مين فيكم اللي قلقه بزياده؟
انا اكتر،
حضرتك صح كده؟
ايوه، وبخاف على بناتي جدا، ولو طلعوا درس لو راحوا اي مكان بخاف بطريقه، بخاف جدا،
تمام. انا كنت متاكد
ببقى
ان
قاعده
لازم يكون
حامله
حد
الهم
فيكم بيخاف.
عايزه اصلي ليهم باي شكل، عايزه اعرف هم فيا كده. يعني
حلو جدا، ماشي
اختي برضو نفس النظام، لو سمحت بعد اذنك، برضو
اتفضلي.
اختي بتقوم مفزوعه من اي حاجه، لو انا جيت برضو جنبيها على غفله او صحيتها بصوت مثلا وهي فتحت عينها لقيتني جنبيها، ابص الاقيها اتفزعت قوي،
تمام جدا.
ودايما تقول لي انا هموت، يعني هموت، انا حاسه ان انا هموت كده، عليها هاتف ان انا هموت،
تمام.
عندها هاتف جامد، هي وبنتي الكبيره برضو نفس القصه.
ربنا يحفظهم يا رب.
الله يخليك يا
هقول
دكتور.
لك حالا نعمل معاهم ايه بقى، خليكي معانا وتابعينا ماشي؟
حاضر يا
الله
دكتور.
يسعدك. طيب كان معانا سؤال أمة الله لما بتتكلم على الخوف، احنا طبعا كل الأسئلة في صميم الحلقة فهنجاوبها فورا. لما بنتكلم على الخوف بتخاف على والدتها، بتحس إنها هتموت، ده بيبقى خوف مرضي ولا خوف طبيعي؟ ده خوف مرضي. طب ليه قلنا عليه خوف مرضي؟ لأن أنا هسأل نفس السؤال اللي قلته من شوية، هل الخوف ده بيفيدني في حياتي ولا الخوف ده بيبوظ لي حياتي؟ اولا اول حاجه هتلاقيها في الخوف هنا ان انا عملت سيناريو افتراضي مش حقيقي خالص، ان انا توقعت انها هتموت وهي ما شاء الله صحتها كويسه جدا، تمام، ولا يعلم الغيب الا الله. فتلاقي اول حاجه افتراض انا حطيته انه افتراض لا منطقي. نعرف مع بعض كده شروط اللي ايه الخوف المرضي. طيب افتراض لا منطقي لانها قدامي الحمد لله بصحه كويسه، حتى لو مريضه، مش كل مريض بيتوفى، كل مريض بياخد علاجه ويشفى. اذا انت اللي بتبدا بسرعه تعمل حاجة لسه في المستقبل، تفكير لسه في حاجة ما حصلتش وتتوقعها تشاؤمية سلبية، طيب والتفكير ده هيسبب لك انت ايه؟ هيسبب لي مشاعر سلبية اللي هي مشاعر الخوف، تمام، ويخليني قاعد في مود سيء جدا، لان انا بشوف عزيز عليا هيموت، يعني هيروح مني، فابدأ اعيش اللحظة كأنه بيروح مني وهو لسه ما راحش ولا حاجة وموجود عليه على وجه الحياة. طيب ده واحدة. طيب ده بدأ معايا من قد ايه؟ بدأ معايا من 5 سنوات. انا بقول على سؤال امة الله، من 5 سنوات بدأ معاها مع اول التزامها. طيب نربط بقى حاجة مهمة جدا هنا، هل الخوف المرضي او الوسواس او القلق نقص ايمان؟ لا تماما، ده انا بجاوبها هي عشان كل حلقاتنا ان شاء الله هنقولها ونعيدها 100 مرة. يا جماعة المرض بتاع الخوف والقلق والوسواس ليس نقص ايمان، بل بالعكس يصيب الملتزمين اكتر. وليه بيصيب الملتزمين اكتر؟ هنقولها تاني وبسرعه. انا النهارده لو انا شخص حساس وقلوق، يبقى عندي حاجه من السمات بتاعتي اللي احنا قلناها مع القلق والخوف، اللي هي ايه؟ ان انا عندي تانيب ضمير عالي. طب والشخص اللي عنده تانيب الضمير هو اكتر شخص هيفكر انه يصلي كويس، انه يلتزم كويس، انه يحافظ على الصلوات كويس، انه يكون من الناس اللي بتطبق الدين كويس. طيب الراجل اللي عنده تانيب ضمير وبيطبق الدين كويس، احنا بنتكلم بقى هنا ان فجاه اصيب بالجزء المرضي ده، ملوش علاقه بقى، هو هنا راجل ملتزم وماشي كويس، ده شخصيته وحياته وتفكيره وقراره. لكن اصحاب التانيب الضمير هم اللي ممكن لو جالهم الاضطراب يبقى ايه؟ جلد للذات، قلنا تحول من تانيب الضمير لجلد للذات، فيدخل معايا في القلق او الخوف المرضي. اذا ممكن جدا ان يكون ملتزم ويجي له موضوع القلق الزياده او الخوف الزياده، فما يجيليش فكره ان ده نقص دين او نقص ايمان. كانت استاذتنا امة الله من 5 سنوات بدا يجي لها فكره تانيب الضمير، وان انا لازم التزم ولازم اخلي بالي ولازم ازود في الناحيه الدينيه، وده كان شيء رائع بس بيديني دلاله انها من اصحاب تانيب الضمير. تحول معاها بعد فتره الى حاجه اقوى من كده، اللي هي كان وسواس قهري في الوضوء، يبقى زاد معايا، دخل في جزء مرضي، الجزء الطبيعي خلاها تلتزم والجزء المرضي اللي هو تحول لوساوس قهريه في الوضوء. يعني انا عايز اتدين بس بزياده، الزياده بوظت لي الالتزام، يعني من كتر ما انا خايفه على التزامي جدا وعلى ديني جدا بقيت موسوسه في القصه دي، فبدا الموضوع يقلب معايا بان انا مش عارف اتوضى، بتوضى مره واثنين وعشره، فبالتالي خرجت عن الشيء الطبيعي، بقى شيء بيبوظ لي حياتي. طيب الوسواس القهري دلاله طبعا على ايه؟ على الجزء المرضي، يبقى انا عندي خوف مرضي، هنتكلم في علاجه طبعا في طرق العلاج كلها في نهايه الحلقه. طيب انا النهارده الخوف ده اتفقنا ان ده خوف مرضي يستلزم اللجوء لدكتور وتطبيق برامج علاجيه، وجزء منه احتمال يكون دوائي حسب الحاله. يبقى انا النهارده هحتاج لامه الله انها تروح للدكتور، لان بقى لنا 5 سنوات بنعيش في الام رهيبه. فكره تخيل ان عزيز بيروح وهو عايش، من 5 سنين بعيش في السيناريو ده، وربهم ربنا يديهم طول العمر، ممكن اعيش في السيناريو ده 10 سنين والناس عايشه معايا، وانا عمال كل يوم اتخيل ان انا بفقدهم وبيموتوا وهم موجودين، فبفقد السعاده بتاعتي. تمام، الدراسات العلميه اللي كانت قالت ان الشخص اللي عنده مخاوف او عنده قلق وتوتر، من كل 100 فكره سلبيه بيتحقق 4، وهو يفضل 96 فكره خياليه تعباه هو جدا ما بتتحققش في الواقع، هو بس اللي بيعيش ألمها. فمتخيلين مدى النسب عامله ازاي؟ طيب ارجع تاني واشوف سؤال ام حمزه. ام حمزه كانت بتتكلم على نفس الفكره، المخاوف، بس المخاوف كانت على الزوج، فكره انها تتخيل ان الزوج بيموت. الفكره دي ولدت النهارده، طبعا هي فكره مرضيه، لان احنا اتفقنا دلوقتي انها بتوقف لي نشاط حياتي، بتخلي مودي وحش، بتخلي نشاطي وحش، بتخلي مزاجي وانا قاعده وحش جدا بدون سبب، ما عنديش حاجه خالص في حياتي وحشه، لكن فجاه الفكره دي بظهورها وشعوري ان ده ممكن يحصل يخليني فجاه في مود سيء جدا. طيب مش بس ده حاجة معايا من الأول خالص، المرض اتفقنا إنه معانا من فترة طويلة. طب من فترة طويلة ليه؟ لأن الوالد كمان كانت بتشعر معاك ده، هي بتحبه جدا، بس الحب هنا خلاها خايفة تفقده، حب امتزج بالخوف، فبقى خوف مرضي، يعني بيبوظ عليها لحظات الحب وإنها عايشة معاه، فبالتالي بقت بتخاف على حد بتحبه لدرجة إن خوف شديد، حاسة إنه ممكن يروح مني وأبدأ أعيش لحظات، طب لو لا قدر الله ده حصل، طب أنا خايف عليه لا يموت، ده أنا أزعل جدا لو مات، وأبدأ أقول ربنا ما يجيبش دوت، وأقعد أدعي، وبعدين ساعات أعيط، وبعدين ساعات أخاف، وبعدين ساعات كتير أبدأ أدخل في مود سلبي. طيب ده كان مع الأب، بعد كده حل محل الأب الزوج، والزوج حد كويس ومحترم جدا وهي بتحبه، فبالتالي بدأت تخاف عليه نفس الخوف، وبالتالي تحول الخوف برضه لنفس السلسلة المرضية. اكتمل معايا نفس الفكرة مع الابن، الابن بيجي محل أهو الزوج برضه، اب زوج ابن، كل ما احب بني ادم اطبق عليه السيناريو المرضي بدون ما اشعر. الخوف المرضي لابد من علاجه. ليه لابد من علاجه؟ لانه بيتطور معايا كل شويه لكل اللي بحبهم، وبالتالي يبقى كل ما احب بني ادم هيجي لي سيناريو سلبي عليه، طب وده مش صح. تمام، نكمل بقى. الخوف هنا تحول معانا لايه؟ تحول معانا لحاجتين، الاولى الكوابيس، اللي بقى كل ما تنام تحلم بكوابيس على ابنها جامده جدا. هنا في نقطة بقولها، لأن الخوف المرضي يصاحبه أشياء. إيه هي الأشياء ديت؟ 1، أحلام الإنسان، الناس اللي بتنام تحلم، الحلم هنا 1 3، إما رؤية من عند الله، ده لما حضرتك تكون مسبقة بصلاة واستخارة وحضرتك بتدعي وبتاع، فيجي لك دايما إيه؟ في الحلم حاجة تقول لك الاستخارة أخبارها إيه؟ أو كوابيس اللي هي أضغاث وأحلام كما في سورة يوسف. أو يجي لنا حاجة اسمها حديث نفس. حديث النفس ده بيبقى ايه؟ دي معظم احلام الناس بتبقى حديث نفس، لما حضرتك تبقى بالنهار بتفكر في فكره ايجابيه او سلبيه، ممكن جدا لما تنام حديث النفس ده يجيبها لك في الحلم. يعني النهارده انت كنت متخانق مع المدير بتاعك، والمدير بتاعك زعق لك جامد جدا جدا جدا، انت ما قدرتش ترد عليه عشان لو رديت هتتفصل من شغلك، فمسكت نفسك، بس الموضوع في دماغك جامد جدا، او حضرتك وزوجك زعق لك جامد جدا وانت مش عارفه تعملي مشكله في البيت او اي حاجه، فاضطريتي انك تضغطي على نفسك جامد وتمتصي الموضوع وتسكتي. بيحصل ايه بعدها؟ مجرد ما نام الحلم يجي لي او العقل الباطن يجي لي، يقوم عامل تعويض يخليك تمسك المدير بتاعك تنتقم منه في الحلم او تتخيله في اي صوره سلبيه، هو كده بيعمل لك تنفيس عن الواقع. هكملها لكم بس بعد ما ناخد امة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا بيكي يا فندم، اتفضلي.
جزاك الله خير يا دكتور. دكتور هو حضرتك، انا بص انا ملتزمه جديد وكده، فتقدمني شخص برضه لسه ملتزم جديد وكده، فاخويا مش موافق خالص، بيقول لي لا ان هو لسه يعني كان بيشرب مخدرات وحاجات بقى كتير، وسال عليه ان هو مش كويس.
لا هو ثانيه واحده، هو كان بيشرب مخدرات وبطل صح؟
اه،
وبدا يلتزم.
اه الحمد لله.
ممتاز، وتقدم لحضرتك.
بس فهو جايب لي واحد برضه، هو بيقول لي ان انا معايا واحد يعني ملتزم لسه، ده من بدايه يعني من هو صغير كده. ملتزم، لكن نسيب يعني الملتزم اللي طالع لسه ناشئ من هو صغير وكده، ان هو ملتزم، ونمسك في اللي لسه جاي على الفطره، ان هو لسه جاي يعني ملتزم ولسه تايه.
تمام.
بس فانا خايفه بقى لحسن هو يكون كلامه فعلا صح، وان هو فعلا يرجع للمخدرات وكده، ومش عارفه اعمل ايه.
طيب انت مياله لايه؟ يعني انت عندك ميل لحاجه معينه ولا انت مش فارق معاكي ده او ده؟
لا طبعا هو، لان هو اخويا نظريته ان هو متشدد.
لا انا ما بقولش على
ان هو متشدد، خطيبي ده ان هو متشدد.
مش فهماني دلوقتي، انت في واحد اتقدم لك اللي هو بيشرب المخدرات او كان بيشرب مخدرات صح كده؟
اه كان
كان بيشرب، والحمد لله دلوقتي هيبدا التزامه او يعني في بدايته. الشخص
لا
ده
هو ملتزم. اه
اما انا بقول هو ما شاء الله في اللي ربنا يثبته. فالشخص ده في الوقت الحالي في واحد تاني اخوك جايبه لك ملتزم من الاول خالص صح؟
اه
واخوك بيفضل الملتزم الاول عن الشخص الموجود حاليا تمام؟
اه
جميل جدا. طيب انت رايك انا شايفه مياله للاولاني صح ولا غلط؟
للخطيب الحالي؟
اه
وعلشان هو شايفه متشدد وكده.
هو المتشدد ده اللي
هو اخويا عايز واحد ملتزم اللي هو يصلي ويصوم وكل حاجه وبس، لكن مش اللي هو ملتحي ملتزم كده.
تمام. والملتحي الملتزم اللي هو كان بيشرب مخدرات زمان صح كده؟ ممتاز جدا. طب وهو الملتزم اللي هو جايبه ده مش
ملتحي برضه، بس هو مش عايز واحده منتقبه، يعني عايز واحده منتقبه يا اما مش منتقبه والنقاب يجي بعدين بقى، هو شايف كده.
تمام. طيب بصي بقى، هو في حاجتين مهمين جدا. هو الاصل في الموضوع لما انا اجي اسال انا يبقى عندي حياديه بدون ميل لحد فيهم عشان اعرف اخد قرار صح، ادي واحد. فانا النهارده وانت بتساليني عن نوع من الامراض اسمه مرض المخدرات. ممتاز. مرض المخدرات ده مرض نفسي بيصيب بعض الاشخاص نتيجه شربهم للمخدرات. الطبيعي وانا بجاوبك دلوقتي لازم اكون الاجابه مش ليك، الاجابه لكل الدنيا اللي هتقدم لها ناس بتشرب. هل مرض الادمان يشفى؟ يشفى، بس يشفى ازاي؟ يطلق عليه كلمة متعافي وليس شفاء. ليه؟ لانه وارد ينتكس في اي وقت. ده دخل جسمه مخدر وساب ملف جوه دماغه عن حاجة اسمها متعة المخدرات. اتفقنا كده؟
طب يا دكتور، هو دلوقتي وانا مسافر وانا اتخطبت له على اساس ان انا اصلا كلمته على النت بس.
ممتاز.
يعني انا سألته حاجات كده حتى كمان ما كلمتوش كتير يعني.
تمام.
بس فانا ما اعرفش عنه حاجه خالص، ما كلمتوش خالص.
ده مبدئيا في كل الاحوال غلط. فتره الخطوبه هي فتره اكتشاف الاشخاص، يعني انا بكتشف البني ادم اللي قدامي، فلو هو في بلد تانية واحنا تواصلنا قليل هكتشف ايه؟ ولا حاجه. ثم ينزل الشخص او يبعت لي عشان اروح له، وفي الحالتين بتحصل الكارثه اللي هي ايه؟ ان احنا بنعمل بناء، يعني كاتب كتاب وبناء دون اصلا ما اكون عرفته. فابدا اكتشف البني ادم ده وهو زوجي. وقدامي خيار من اتنين، بدل ما كانت خطوبة وسهل جدا ان احنا يعني ما خلاص ما توافقناش مع بعض وكل واحد يروح لحاله، بقى عندي للأسف قرار اسمه انفصال وطلاق، واخد لقب مطلقة بلا داعي بعد الشر عنك طبعا. فلذلك انا لابد في مرحلة الخطوبة ان اعرف الشخصية اللي قدامي، وتعملي زي ما انت عملت دلوقتي اني اسأل واستفهم من اهل الخبرة. اوكي؟
هو أنا بسأل وأخويا بيسأل وكلنا بنسأل، بس
ممتاز.
هو سمعته يعني الكلام عنه هنا ان هو مش كويس.
أنا
هو كان بيشرب وكان يعني شقي ومش عارفه ايه، بيعمل حاجات كتير مش كويسه.
تمام. انا دايما
هو راح هناك التزم، سافر التزم هناك.
ممتاز. ولو رجع لصحبته مره تانية، ولو رجع للحياه اللي كان فيها بعد كده،
ما انا مش عارفه بقى يترتب عليها ايه.
دايما بقول حاجه في علاج الادمان بالذات، الفكره مش ان هو فجاه خد قرار ففجاه راح بطل، على راسي من فوق وبحترم اللي يعمل كده جدا واقف معاه كمان، بس الفكره لو ما خدش برنامج علاج صح مش هيبقى سهل انه ما يرجعش، سهل جدا انه يرجع. وبعدين انا دايما اقلق من اللي ياخد الاكستريم مره واحده من 180 درجه، من واحد في عز الشرب وحياه المخدرات و و و والصبح الاقيه فجاه تحول الى شيخ ملتزم متشدد. فهمت الفرق؟ النقله ال 180 درجه دي بالنسبه لي انا غريبه، احب استفسر منها شويه، ازاي حصلت؟ ازاي؟ وفي وقت قياسي قد ايه؟ وايه اسبابها؟ طب وتقول لي في حتة مهمة جدا لازم تستفسري عنها. طبعا انا بفتح لك مواضيع بس ده مش هينفع في حلقة واحدة. النهاردة ايش ضمننا انا انه ما تحولش المرض الفصام اللي بيجي من المخدرات؟ فهماني؟ يعني في مرض اسمه مرض الفصام بيجي نتيجة شرب المخدرات، ده ممكن يخليه الصبح يعمل عكس اللي بيعمله النهاردة. يبقى الفكرة ان الالتزام ما جاش نتيجة الايه؟ انه اهتدى عن طريق يعني الصحبة. لا، ده انا جالي فكرة في دماغي، وما طبعا ما بيقولش لحد، بتبقى فكرة سرية جواه. فانا مش عايز اتوهك الموضوع، بس بمنتهى البساطه لازم متخصص هنا يبقى عارف الحاله ويتابعها، هو بطل مع مين وازاي. ثم انا هقول لك نصيحه ليك انت، لو هتختاري الشخص اللي هو خطيبك الاول ده لازم يبقى موجود ويتعرض على دكتور معاكي. اذا وافق على ذلك كان بيها والدكتور يقول لك ان هو كويس، هو الراجل بطل مخدرات ورائع ومحترم وملتزم، بس اللي هيكتشف هو ده سوي ولا لا الدكتور النفسي مش انت. اوكي؟ ويقول لك هل المرض ده ممكن يقبل الانتكاسه او لا يقبل، عشان خاطر مش اي واحد بطل ادمان بدون برنامج. اقدر اقول لك لا، في كتير جدا بينتكسوا لو بدون برنامج صح. احنا عندنا بنقول المريض بيلتزم ببرنامج ويتعافى بفضل الله، وفي كتير جدا متعافين وحياتهم ناجحه. لكن انا شايف اخوك ميال للاسلم، اللي هو اخرج بره الدايره دي خالص واخد شخص انا شايفه ملتزم. الامر محتاج استفسار عن الاثنين بالتفصيل. تمام؟ معانا اتصال تليفوني. السلام عليكم.
السلام.
ايوه اتفضلي يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. علي صوت حضرتك وتفضلي، انا سامعك.
ام عبد الرحمن معاك لو سمحت.
يا اهلا وسهلا يا ام عبد الرحمن.
الله يصلح لك يا دكتور. انا برضو انت بتتكلم النهارده عن الخوف، يعني الخوف عاد متملك حياتي بصفه مستمره خالص.
تمام. طب خوف من ايه بقى؟
الخوف من، انا سبحان الله انا بخاف على عيالي بطريقه فظيعه. الاول ما كنت بخاف عليهم خالص.
تمام.
يعني عيل راح الدرس ما خفت عليه، عيل راح هنا راح هنا ما عادي، يعني عندي ما كنت اخاف عليه ولا حاجه.
تمام.
انما الوقت ان عيل اتاخر شويه في الدرس كنت بخاف عليه اجلج عليه. كان العيل مثلا يمشي اروح مع ابوه كنت عادي عندي، انما الوقت عم بخاف عليهم بطريقه فظيعه.
على اولادك بس ولا في حاجه كمان؟
لا على اولادي بالخصوص.
تمام. طيب لو لا قدر الله حد منهم اخر عليك في الاتصال او اخر في مشوار بره، ايه اللي بيحصل لك انت؟
اتمنى يا دكتور انا عندي بنتين ماتوا ورا بعض.
تمام.
كل ربنا يرحمهم. الوقت ان انا اخاف عليهم بزياده.
تمام.
جبنا مخليني ان انا متطرقه عليهم، خايفه عليهم، خايفه عليهم حد يدير له حاجه.
تمام. لو هم بره واخروا ايه اللي بيحصل لك؟ الخوف شكله ايه؟ اعراض الخوف عليكي بيبقى شكلها ايه؟
جلد، توتر، قلبي وديعني، عايز يعني سبحان الله الخوف متملك عليه في كل حاجه، يعني مش عايزه عيالي عاد يطلعوا من بره البيت. يعني ابني اللي يخش المعهد خايفه اقول له مش مديان المعهد، خايفه عليه ان هو يروح.
تمام. طيب خليكي معانا وانا هجاوب حضرتك. حاضر من تحت امرك. الله يحفظهم للجميع. طبعا احنا عندنا احنا قلنا سؤال ام حمزه، قلنا في عندنا الكوابيس واتكلمنا عن فكره ان عندنا احلام الانسان بتبقى عامله ازاي. فلو الانسان ده عنده مخاوف، يعني بالنهار بيجيله مشاكل جامده جدا، افكار في الخوف طول الوقت، موده سيء عشان عمال يخاف ويقلق ويتوتر، فبالتالي وارد جدا ان حديث النفس في الحلم بتاعه يكون عباره عن نفس الفكره، الكوابيس او الالام السيئه اللي بتجيله دي نتيجه افكار النهار، مش هي بتجيلك الكوابيس، لا هي العكس بقى، انت بتفكر في افكار سلبيه بالنهار فبتجيلك كوابيس بالليل. ترجمه، حديث النفس بيترجم لك اللي بيحصل بالنهار. طيب احنا معانا دلوقتي برضو فكره ان اعراض الجسميه اللي بدات تجي لها. احنا قلنا لما بتجيلك الخوف والمرضي بيجي معاه حاجه اسمها اعراض سايكوسوماتيك، اعراض جسميه تبدا تصيب الانسان اصلها نفسي. الاعراض الجسميه دي زي اي شيء بقى، يعني صداع، تنميل، قولون عصبي، ضربات القلب الزياده، اعصاب الطرفيه في الايد اللي هي الرعشه او الهزه، الام في الرجلين. عشان كده ويعني بنتاكد منها جدا لما تروح تكشف عند دكتور عضوي ويقول لك والله العضو اللي انت بتشتكي منه سليم 100%. يا دكتور سليم ازاي؟ انا تعبان. فتبدا تغير الدكتور مره واثنين وتعمل اشعه وتعمل رنين وتعمل كل حاجه، وفي النهايه تكتشف ان ولا حاجه، انت سليم. تبقى محتار، انا سليم عضويا ده انا تعبان جدا ومحدش فاهمني. هي الفكره ان دي اعراض اسمها سايكوسوماتيك، اعراض نفس جسميه ناتجه عن الخوف المرضي اللي انت فيه. لو عالجنا الخوف الاعراض الجسميه اللي هي موجوده دي تختفي تماما، لكن طول ما الخوف موجود هيبدا كل شويه يجي لك عرض، مش شرط كمان عرض واحد، كل شويه يجي لي عرض مختلف وافضل في دايره التعب بتاعته. في عندها كان سؤال تاني ان في طفل 6 سنوات عنيد. انا برجع اقول بسرعه كده، وان كنا طبعا مش بصدد الاطفال، الطفل العنيد 6 سنوات يبقى هو عنده حق. يعني ايه هو عنده حق؟ احنا بنعتبر العند دي نوع من تكوين الشخصيه، بيبدا يكون شخصيته. احنا لسه في المرحله الاولى من الطفوله، احنا لحد 7 سنوات الطفل هنا لا يحاسب، يعني ما بنعاقبوش. امال ايه؟ حب، احتواء، رعايه، حنان، تدليل. حب، احتواء، حنان، رعايه، تدليل. يعني انا الطبيعي بتاعي لسه بعلمه، فمش المفروض ان انا ابقى صارم معاه، بالعكس انا لسه بعلم بهدوء. طيب انا عندي مشكله، الولد ما بيحبش المذاكره، ما عنديش مشكله خالص، ابدا اجيب الحاجات اللي هنذاكرها واعملها على شكل لعبه، لان الاطفال بتميل في المرحله دي للعب، فابدا العبه. ما تخافيش، مش هو ده اللي هو لو ما كانش بيذاكر يبقى هو هنا هيطلع لاعب وضايع ويبدأ أفكار سلبية تبقى في دماغك خالص. هنا ببدأ أعلمه إزاي يذاكر باللعب، أبدأ أعمل له مكافآت كتير، مش شرط عاقبه. العقاب ما بيجيش قبل 7 سنوات نهائي، ولو هعاقبه بعد 7 سنوات دي حاجة تانية خالص، اسمها سحب المكافأة مش عقاب. تمام؟ دي واحدة من الحاجات المهمة جدا. وأنا بتكلم إن لما يكون الصوت بتاعه عالي أبدأ ألعبه لعبة بنوطي صوتنا فيها وهكذا. وهنشرح إن شاء الله حلقة مخصوصة عن الأطفال، وإحنا كنا عاملين على قناة الندى أو هتلاقي على اليوتيوب باسم دكتور أحمد فوزي صبرة حلقات كتير عن الأطفال، وبنشرح فيها بالتفصيل كل مرحلة نعمل لها إيه. كان معنا سؤال أم يوسف بتتكلم عن بنتها 9 سنوات عندها غيرة شديدة. ده نفس السؤال بتاع أم حمزة، إن بنتها 9 سنوات وعندها غيرة على مامتها، ده لأن هي بنتك الأولى. وأنا قلت لك أنا عرفت إنها الأولى إزاي، أنت صاحبتيها جدا لأنها كانت أول بنت عندك، وهي اتعودت إنها صاحبتك، فهي واخدة على إنها الصحبة والصديقة ليكي واللي دايما مرافقة ليكي، فمش هتقبل حد يحل محلها وياخد ده منها، سواء كان أخوها الصغير اللي 6 سنوات أو كان إخواتك البنات اللي لما بتروحي وسطيهم عايزة تنفردي بيهم وهي بتحس إن أنت المقربة منها قوي. حاولي دايما تفهميها ان حتى الاصحاب ممكن ينفردوا باخرين، عشان هي كده هتبقى حساسه. طبعا انت كأم، انت هتلاقي لازم تكوني شخصيه قلوقه، وبنتك واخده منك دوت فطالعه حساسه بزياده، فبتفرق معاها قوي تواجدك وسط الاشخاص. لازم نعالج الحاجه دي من بدري، الحساسيه الزياده، ولازم نعلمها ان طبيعه الاصحاب حتى لو هم مع بعض فما فيش مانع ان احنا نروح نتكلم مع ناس تانيين ونرجع، مش لازم الصاحب ما يفرقش صاحبه. معانا سؤال ام يوسف، ابني 8 سنوات بيخاف من الحمام عشان ممكن يحلم بيه لو حلم بحاجه وحشه مثلا فيه. هنا القصه عندي ان ام يوسف نفسها قلقه، وانا سالتها السؤال ده وقالت انا بقلق جدا وبخاف. القلق ده قلنا عليه في الحلقه اللي فاتت، جين وراثي بياخدوه الاولاد، فبيبان عليهم في الطفوله على شكل حساسيه زياده ومخاوف كده. كويس. طيب بعد شويه المخاوف دي لازم نخلي بالنا منها. الطفل الحساس اللي بيخاف انتبه ليه عشان ما يطلعش قلق لما يكبر، يعني لازم من بدايته بيروح لدكتور نفسي بيعمل له حبة ألعاب بسيطة يبطل يخاف بيها. يعني علاج الأطفال في العيادات النفسية بيبقى عن طريق الألعاب، عن طريق نصايح للأم، إرشادات نفسية للأم، بنعلمها إزاي تتعامل معاه. فكرة إن ظهر موضوع الحمام ده شيء كويس هيروح، بس أنا بقولك انتبهي ليه من دلوقتي، إن هو هيبقى محتاج معاملة خاصة لأن بدأ يظهر عليه جين من جينك أنت، القلق الزيادة اللي عندك هو بدأ ياخده بشكل جين وراثي كده. كويس. اخت حضرتك من النوع اللي بيفزع من النوم، الجين القلق ده جين وراثي فعندك وعند اختك، تمام؟ ونفس الفكره جه لبنتك، فبالتالي انا شايفه موجود بشكل كبير، الكل بيقلق ويتوتر بشكل زياده. سامحونا الوقت بتاعنا خلص وعن عندنا حاجات كتير قوي، لكن ان شاء الله نوعدكم ان احنا مكملين مع بعض حلقه الخوف والقلق والتوتر، وهنجاوب على كل الاسئله وهنتكلم على نسب انتشار القلق قد ايه. انتظرونا ان شاء الله الاربع الجاي باذن الله في نفوس مطمئنه الساعه 7 مع دكتور احمد فوزي صبره. دمتم في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.